الأمان جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض ري أنت هاد وصفي.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له لا شريك له في أرضه التي تقلنا لا شريك له في سمائه التي تظلنا لا شريك له في أسمائه لا شريك له في صفاته لا شريك له في ألوهيته لا شريك له في ربوبيته فيا عجبا كيف يعصى الإله أو كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله صل اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد بإذن الله جل وعلا فلازلنا في خضم سلسلتنا الطيبة المباركة والتي هي بعنوان خصائص النبي صلوات ربي وسلامه عليه. ومن باب التذكرة لا أكثر فإني أذكر المشاهدين والمشاهدات بأننا في هذه السلسلة الطيبة المباركة والتي ستكون موسوعة مقروءة بأيدي الجميع إن شاء رب البريات فإني أقول إن الموسوعة هذه ضمت الكثير والكثير مما لا يجده الإنسان في كتاب مستقل على الإطلاق ولا أثني بذلك على الجهد ولكني بإذن الله جل وعلا أثني على المراجع التي أخذنا منها من هنا وهناك مع التثبت الكامل بإذن الله. خلاصة المسألة إلى الآباء إلى الأمهات إلى الإخوان إلى الأخوات إلى الأبناء إلى البنات دائما وكما عودت الجميع أن أذكر من باب أن أوقظ النائمة وأن أجعل الوسنان مطمئنا متيقظا أقول بإذن الله جل وعلا تحدثت في الخصائص بما لا يدع مجالا للشك عن منزلة النبي صلى الله عليه وسلم ثم أتيت بعد ذلك بمعجزة القرآن من الخصائص ثم بعد ذلك بإذن الله جل وعلا أتيت بأخذ الميثاق على النبيين والمرسلين جميعا بأنهم إذا بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم اتبعوه وآمنوا به ثم تحدثت عن أن النبي صلى الله عليه وسلم ساد الكل أي من المخلوقين ثم تحدثت عن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم للناس كافة والثقلين أيضا ثم تحدثت عن أن الشيطان لا يتمثل بالنبي صلى الله عليه وسلم مناما أي أن الشيطان لا يتمثل بالحبيب صلى الله عليه وسلم. وكانت الحلقة الماضية هي الحلقة السادسة بإذن الله جل وعلا وما كنت قد انتهيت منها وكنت قد انتهيت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي عند أبي داود في سننه وعند الترمذي في جامعه الصحيح غير أني بينت من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه نبأ وتنبأ عن الأنبياء الكذبة الذين يأتون في آخر الزمان أي الذين يدعون النبوة وهم من الدجالين الكبار. وبينت أن العدد إنما يقرب من 30 أو هو على سبيل القطع بالثلاثين انطلاقا من أحاديث سيد المرسلين صلوات ربي وسلامه عليه. وبينت أن نبوة الكذابين بدأت بمسيلمة وتنتهي بالمسيح الدجال على اعتبار أنه أكبر دجال على ظهر الكوكب الأرضي. خلاصة المسألة أتينا ببعض من خبر مسيلمة وبينا كيف قتل مسيلمة وقضي عليه في معركة اليمامة في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. وأتينا بسجاح بالمرأة سجاح التي ادعت النبوة وتزوجت بمسيلمة الكذاب ولما انتصر المسلمون وظهروا عليه وقتل عادت إلى الإسلام وادعت التوبة إلى الله جل وعلا. ثم الآن نثني بالأسود العنسي بالأسود العنسي ادعى النبوة في اليمن فقتله الصحابة. هذا رجل كان عجيبا في أمره عجيبا في دجله الرجل كان كبيرا ضخما وله مهابة، وكانت شياطين تأتيه وتخبره ببعض الأمور. لذا كان ثور الأعظم من الناس يخافون أمره ويخافون من أن تبلغه الشياطين شيئا عنهم، حتى بالنسبة لتلك المهمة التي قضى فيها بعض الصحابة على هذا الدجال العظيم، كان الخوف في صدور البعض من دجله ومن تبليغ الشياطين إياه. هذا رجل له موقف عجيب مع تابعي جليل، مع أبي مسلم الخولاني. هذا الرجل لما سمع عن أبي مسلم الخولاني قال ائتوني به. فلما أتوه بأبي مسلم الخولاني قال له: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: أشهد وأسمع. ثم صلى في نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: لا أشهد ولا أسمع، لا أشهد ولا أسمع. فعاد عليه الثانية: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: أشهد وأسمع. ثم صلى في نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: لا أشهد ولا أسمع. أعاد عليه الثالثة وهو يجيب نفس الجواب، فأراد أن ينكل به وأن يجعله عبرة لأهل اليمن جميعا. فماذا صنع؟ أمر أتباعه بأن يجمعوا حطبا وبأن يضعوا الحطب على حوبة، يعني على مكان مرتفع من الأرض قليلا، ثم أمر برميه بالمنجنيق في هذه الحوبة بعد إشعال النار فيها وبعد ربطه بالحبال. وقيل أنه ربطه بالحبال ووضعه في وسط الحوبة، ثم أمر بإشعال النيران فيها، وبالفعل أشعلوا النيران وبقيت لساعات، حتى أن دخانها طال السحب، الرواية من باب الطمأنينة في الصدر الرواية صحيحة، ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان في باب الكرامات، باب كرامات الأولياء. وهذه أيضا ذكرها الإمام الحافظ ابن كثير لما تعرض لترجمة الرجل، وذكرها الإمام الذهبي شيخ الإسلام في سير عناء من النبلاء لما كان في معرض سيرة الرجل أيضا، يعني في معرض سيرة أبي مسلم الخولاني. المهم ذكر الكثيرون لما قيده بالحبال أو ربطه بالحبال ووضعه على الحوبة وأشعل النار من حوله وانتظر لساعات حتى انطفأت النار، قال: بنا نذهب حتى نرى أثره. وكان العجب ماذا رأى لما صعد الحوبة ونظر. رأى الرجل ساجدا لله لم تمسسه النار. مرة ثانية إنه ظن أن النار التي أضرمت لساعات وعلى دخانها السحاب، ظن أن الجسد قد أحرق تماما وأنه سيبقى على شيء من آثار عظامه، غير أنه لما صعد الحوبة ونظر إليه رآه ساجدا لله لم تمسسه النار. مرة ثانية رآه ساجدا لله لم تمسسه النار، غضب وقال: والله لا يساكنني في أرض واحدة، والله لا يساكنني في أرض واحدة، وأمر بطرده. فاتجه مسلم الخولاني إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ولما بلغ مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وربط دابة ودخل المسجد، فكان بالمسجد أبو بكر وعمر، على اعتبار التقدير كان أبو بكر وعمر بالمسجد، أي كان الاثنان بالمسجد. فلما دخل عليهما سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه قد مات صلوات ربي وسلامه عليه. نقطة في غاية الأهمية: الرجل أسلم في حياة النبي، إلا أنه لم تكتحل عيناه برؤية النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك هو تابعي. لماذا؟ لأنه لم تكتحل عيناه برؤية النبي صلوات ربي وسلامه عليه. المهم أنه دخل على أبي بكر وعلى عمر ولم يكن يعلم بأن الرجل أبو بكر وبأن الآخر عمر. سأل عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبراه بأنه قد مات صلوات ربي وسلامه عليه، دمعت عيناه. فقال عمر: ممن الرجل؟ أظنك من اليمن. كان عمر ملهما، يعني ده غريب اللي بيسأل عن النبي ولا يعلم أنه قد مات، يبقى غريب صلى الله عليه وسلم. ممن الرجل؟ أظنك من أهل اليمن؟ قال: أنا من اليمن. قال: أنا من اليمن. قال: وماذا فعل الأسود العنفي بصاحبنا؟ قال: نجاه الله جل وعلا، نجاه الله جل وعلا. قال: أظنك أنت هو؟ قال: أنا هو. حينئذ اعتنقه عمر وقبله، ثم جاء أبو بكر فاحتضنه وقبله وقال: الحمد لله الذي لم يمثلني حتى أراني من أمة محمد من فعل به مثل الخليل إبراهيم صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا من قوة الاعتقاد وسلامة المنهج عند هذا الرجل التابعي العظيم أبي مسلم الخولاني. المهم قلت لكم بإذن الله جل وعلا هذا المدعي للنبوة اللي هو الأسود العنسي قتله أصحاب النبي صلوات ربي وسلامه عليه. ولأن المعرضة ليس بمعرض قصة موته فإني أخرج من هذا إلى غيره. الرابع طلحة أو طليحة، لكن الضبط عند أهل السير والتراجم طليحة، طليحة ابن خويلد الأسدي، طليحة ابن خويلد الأسدي. هذا الرجل ادعى النبوة ثم تاب ورجع إلى الإسلام. مرة ثانية، طليحة ابن خويلد الأسدي، هذا الرجل ادعى النبوة أي ارتد وادعى النبوة ثم عاد وتاب إلى الله جل وعلا ورجع إلى الإسلام وحسن إسلامه، بل كان يقاتل في الصفوف الأولى، بل إنه لما احتاج المسلمون في المعركة الشهيرة الكبيرة مع المجرمين من أهل الفرس، لما احتاجوا إلى أن يقفوا على خطة هؤلاء المجرمين ما كان منه إلا أن هاجم على الصفوف وشق الصفوف بسيفه ورمحه يضرب في الجانبين، ثم عاد مرة أخرى فاختطف قائدا منهم وعاد به إلى المسلمين، فاعترف القائد بالخطة، مما ساعد على نجاح المسلمين في هزيمة الملحدين المشركين المجوس بإذن ربي العالمين. المهم ما يهمنا أن طليحة بن خويلد الأسدي كان قد ادعى النبوة إلا أنه تاب ورجع إلى الإسلام وحسن إسلامه كما ذكر العلماء. اللي بعد كده اللي هو رقم 5، المختار ابن أبي عبيد الثقفي. المختار أمره عجيب وشأنه غريب. هذا الرجل أظهر محبة أهل البيت، أي مجرم يحب مع احترامي يخترق صفوف المسلمين وبخاصة الرعاع والبسطاء والعوام والدهماء، خلاص يدعي محبة أهل البيت، وآل البيت منه براء، مثل الروافض تماما بتمام، يدعون محبة آل البيت، وما سلم واحد من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من أذى هؤلاء، بل ما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من أذى هؤلاء، وما سلم عرض النبي صلى الله عليه وسلم من أذى هؤلاء بالقول، وما سلم آل بيت النبي إجماعا من أذى هؤلاء على الإطلاق، وادعوا محبة أهل البيت. كذلك بالنسبة للمفرطين الذين يطوفون حول الأضرحة، والذين يقبلون العتبات، والذين يدعون غير رب البريات، والذين يتوسلون إلى آخر هذه الأمور ويذبحون لغير الله إلى آخره، والذين صرفوا العبادة لغير الله جل وعلا، هؤلاء يزعمون أنهم يحبون آل بيت النبي، يحبون آل بيت النبي أي أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا نعلم تماما إن المحب لمن يحب مطيع. خلاصة المسألة أن المختار ادعى محبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وادعى المطالبة بدم الحسين، أنه المسؤول عن دم الحسين رضي الله عنه وأرضاه، يعني أنه هو المسؤول عن دم سيد شهداء، يعني عن سيد الشهداء
أو سيد شباب أهل الجنة، لأن الحسن والحسين سيدا، لأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. فادعى أنه المطالب بدم الحسين، ورجل تغلب على الكوفة في بادئ الأمر واستطاع أن يقتل مجموعة غير قليلة ممن كانوا سببا في مقتل الحسين أو شاركوا في مقتل الحسين، يعني قتل عمر ابن سعد ابن أبي وقاص ذبحه، وقتل غيره، المهم أنه قتل عددا كبيرا من هؤلاء. خلاصة المسألة أن الرجل بعد ذلك استولى الشيطان على عقله ولبه، فصار يزعم أنه نبي وأن جبريل يأتيه، صار يزعم أنه نبي وأن جبريل يأتيه. ولمن أراد المراجعة أكثر وأن يقف على الأكثر في ذلك عليه أن يعود إلى الفتح 617 أو على ترجمته. خلاصة المسألة أن هذا السفاح، هذا المدعي، هذا الدجال المبير، هذا الكائن العجيب الذي ادعى محبة البيت ودعى المطالبة بدم الحسين وقتل كثيرا ممن كانوا في سببا في مقتل الحسين أو شاركوا في قتله، قلت ادعى النبوة وادعى أن جبريل يأتيه وادعى أن جبريل ينزل عليه بالكلام والإيحاء وأنه الذي يأمره وأنه الذي ينهى إلى غير هذه الأمور، ثم قتل وهلك. طيب رقم 6، الحارث الكذاب، الحارث الدمشقي أو الحارث الكذاب، وهذا أمره عجب. وكان في خلافة عبد الملك ابن مروان، كان في خلافة عبد الملك ابن مروان، يعني خرج وقتل، أمر عجيب وفيه التلبيس والتدليس، ومن الممكن أن يتكرر في كل وقت وفي كل حين. الحارث لم يبدأ بداية سوء على الإطلاق، هو الحارث الدمشقي، لكن الحارث بسبب الصحبة وبسبب البيئة انفرط عقده وسقط أمره ووهى وسقط في شباك الشيطان. لماذا؟ لأنه تعجل المناقب وتعجل الكرامات وأراد أن يكون وليا يشار إليه بالعنان وأن يقف على الغوامض من أمر الكون ومن أسراره إلى آخر هذه الأمور. الحارث الدمشقي كان صواما، قواما في بداية أمره، كان صواما، كان قواما، كان يصوم النهار، كان يقوم الليل. الحارث الدمشقي هذا لو لبس حلة من حرير لرأيت الزهد فيه، لأنك كنت إذا نظرت إليه رأيت المهابة والنسك والتألها، ورأيت الانكسار فيه والزهد الظاهر عليه. لذلك هذا الرجل قلت كان عجيبا، تعجل، أراد أن يصل بسرعة في الطريق، ولم يعلم بأن الطريق إنما هو جهاد نفس وجهاد شيطان وجهاد نفس أمر بالسوء وجهاد دنيا وجهاد مشركين وجهاد منافقين إلى آخر هذه الأمور. ثانيا لم يتحصن بصحة الاعتقاد وسلامة المنهج. ثالثا لم يقم أمره على يد شيخ يتقي الله جل وعلا، بمعنى أنه ما تعلم ولا تربى على يد شيخ رباني، بل خالف البلهاء والرعاع والبسطاء ممن يرقصون ويترنحون ويصرفون العبادة لغير الله جل وعلا. ولذلك لما يئس من طول المدة وبعد المسافة وأراد أن يشهر بأمر المناقب والكرامات، ما كان من الشيطان إلا أن استولى عليه، استولى الشيطان عليه. الناس يعلمون عنه الصدق والأمانة والزهد والورع والعبادة، وكان ظاهرا ماثلا ذلك عليه، خلاص كل ده ظاهر عليه، حش بيشكك فيه. ولذلك استغل الشيطان فقره العلمي، واستغل بساطته وسذاجته، واستغل تعجله في البلوغ للكرامة والمناقب، فسيطر عليه، فصار الشيطان يأتيه ويحاكيه وهو لا يظن أنه الشيطان، بمعنى أن الشيطان كان يأتيه ويقول له قم فبلغ، قم فبلغ، يعني أنا من عند ربك، قم فبلغ، يعني أنك نبي، أنك رسول. والمسكين لو وقف على قول الله جل وعلا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما لنجا بإذن الله جل وعلا. ولو وقف على الأحاديث الكثيرة للنبي صلى الله عليه وسلم والتي تدل على أنه خاتم النبيين ولا نبي بعده لنجا بإذن الله جل وعلا. لكني كما قلت إن الفقر يودي إن الفقر العلمي يودي إلى الهلاك، أي إن الجهل يودي إلى الهلاك. عبادة، طاعة، صيام، قيام على اعتبار ذكر الخاص بعد العام، لكن بدون علم لا شيء. لذلك قالوا ورب عابد عبد الله آناء الليل وأطراف النهار وكان مصيره إلى النار. هو صوام قوام، آي من ركوع إلى السجود إلى كيت، جلس يستغفر يسبح، يسبح الله يحمد الله يهلل يكبر يقرأ في القرآن، لكنه جاهل بعقيدة التوحيد. يذهب فيقبل الأعتاء، يطوف حول الأضرحة، يتوسل بالأموات، يذبح لغير الله جل وعلا، ينظر لغير الله جل وعلا، إلى آخر هذه الأمور. ولما يدعو يا فلان يا علان يا فلانة يا علانة ولا يقول يا الله، هذا لما صرف تلك العبادة بأسرها لغير الله جل وعلا وقع في الشرك الأكبر. لماذا؟ لأن الدعاء عبادة لا تصرف لغير الله جل وعلا، وإن صرفت لغير الله جل وعلا كانت شركا أكبر. كذلك
عدنا.
فهذا الرجل بالنسبة لجهله ولعدم علمه سيطر عليه الشيطان، فكان يقول له قم فبلغ، وبعدين عشان يديله أمارة يعمل ايه؟ يخليه كده يضرب على الصخر فتسبح الله، يعني يجي على الصخرة كده وقوم ضربها كده يسمع صوت سبحان الله سبحان الله، لا 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 لا, لا, لا. يقول لنفسه بأنا نبي، ده الصخرة هي اللي بتسبح صخرة. هو جاهل لا يفقه شيئا عن تلبيس إبليس، ينظر كده في الكون يرى أشياء لها أجنحة تطير على خيل وله والملائكة ايه اهي. فراسل أباه وكان أبوه أجهل منه، بعت لوالده قال له أنا بيأتيني كذا وكذا، يقول له قم فبلغ إيه رأيك؟ قال له قم يا ولدي فبلغ، أنت لست من الأفاكين، أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزلوا على كل أفاك أثيم، وأنت لست أفاكا ولا أثيما. ليه؟ وشايف راكع ساجد صوام قوام ومؤدب وزاهد، يبقى أنت نبي. قم قم بلغ. أبي جاهل وابن جاهل، أبي على العبادة لكنه جاهل وليس عنده من صحة المعتقد شيء. كذا الولد، يبقى هذا إلى الضلال، هذا إلى الضلال، هذا إلى الهلاك، هذا إلى الهلاك. فلما كتب له أبوه ذلك شجعه، فبدأ يدعو لنفسه، بدأ يدعو الناس إلى أن تؤمن به. يوم يروح للمجموعة كده يقول لهم يا أنا نبي في وحي بنزل علي، وأنا ممكن أوريكم أمارات ودلالات، لكن لي شرط، اللي يؤمن بي أهلا وسهلا، اللي ما يؤمنش يكتم السر علي. فآمن به عدد كبير، وإحنا في البقية ما أكثر الدهماء، ما أكثر الرعاع، ما أكثر الجهال، ما أكثر البسطاء. يعني لو الوقت قالوا يا جماعة لقينا حفرة والإذا فيها كذا راجل، اللي بينزل الحفرة عند الناس دي يا بيحصلوا الأعجيب. إن كان الرجل ده أعمى بيفتح، إن كان الرجل ده مريض بيشفى، واللي تنزل إن كانت ما بتحملش تحمل وتلد، وإن كانت سقيمة تصح، إلى آخر هذه الأمور الدجلية. يا هتلاقي الناس جاية، اللي جايين بطيران من دول الخليج، واللي جايين من الشام، واللي جايين من العراق، واللي جايين من اليمن، واللي جايين من أقصى مصر، من كل مكان. وهتلاقي بقى اللي شغال وكيل، واللي شغال وزير، واللي شغال غفير، واللي شغال، الكل جاي. طب فين العقول؟ فين العلم اللي بتسمعوه من على المنابر؟ فين؟ كله يتنسى في الحالة دي، كله يتنسى. ليه؟ لأن ما فيش تأصيل، ما فيش عقيدة صحيحة، مع احترامي ثابتة في الصدور، ما في سلامة منهج. ولذلك الشيطان يتلاعب بهؤلاء، شيطان يتلاعب بهؤلاء. هذا هو الحال. رجل دي يعني آمن به الكثيرون الآلاف، حتى أن عبد الملك بن مروان صار يخشى أمره، خلاص بقى يكلم نفسه إيه رجل ده ممكن ينتزع الملك، زاد العدد معه، فطلب رأسه. حارث الكذاب طبعا قاعد يوريهم اهو، شوفوا الملائكة لها أجنحة على خيل وشياطين بتلبس، تعالوا شوفوا الصخرة ايه بتسبح، والشيطان هو الذي ما احترمت. ما هو شيطان قال ابي هريرة اقرأ عليها آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح، إنه لا يزال عليك حافظ من الله حافظ حتى تصبح. الحديث طبعا هو معلقا عند امام بخاري بصيغة الجزم. خلاصة المسألة مش طالع يعني ما يقرأ لك آية الكرسي، الشيطان يقول لك سبحان الله والحمد لله والله، ايه يعني ايه يعني الشيطان يفعل مثل هذه الامور ويلبس ويدلس. وما اسقط البسطاء ولا الدراويش الا بامثال هذه المسائل. خلاصة المسألة انه لما تبعه العدد الكبير وطلب عبد الملك بن مروان رأس هذا الدجال كان الناس يتعقبونه. ففي واحد عراقي عنده مكر ودهاء، راح له قال له انا امنت بك يا سيدنا، ده انت نبي كبير قوي، ده انت نبي عظيم، ده انت رسول كريم، يعني انا حبيتك وهدعو ليك وللايمان بيك. وطبعا من شدة بلاهة الثاني قال لهم الرجل ده بالذات اي وقت يجي لي يدخل علي بالليل او بالنهار ما يستأذنش. قالوا خلاص طبعا هو طاعة يعني ليه اسمك نبي ماشي اهلا وسهلا. ايه اللي حصل بعد كده؟ الرجل ده جرى الى عبد الملك بن مروان، وبعدين لما وصل القصر قال لهم اريد عبد الملك. لا 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 تقعد، قال لهم الخليفه راسا ما ينفعش كده. لما ادخلوه كان بعيد طبعا في المجلس، قال له عايز ايه؟ ماذا تريد؟ قال احدثك عن مين؟ عن الحارث. قام عبد الملك بن مروان قايم واقف من على السرير واقف، قال له ابعد الناس، قال بره كله بره ادينوا مني، تعال اجلس جنبي على السرير. اجلسه، قال له ايه اللي تعرفه عن الحارث؟ قال له انا اعرف مكان الحارث. قال له صرت الامير دلنا نعمل ايه؟ قال له هو في مكان كذا في بيت المقدس. قال له بعدين؟ قال له ارسل معي جندا بربرة مش عرب عشان ما يفهموش ويوصلوا الاتباع وكده والامر يفشل. قال له بعدين؟ قال له احملهم جميعا الشموع، ومتى نزلت في مكان وصرخت فيه فهو فيه، بس خلهم ورايا شوية ما يبنوش. قال له لك ذلك، وقال للأمير على بيت المقدس هذا أميرك يتمر بأمره. راح جاب له جنود وهو من خلفي لكن مكان بعيد شوية، اشتروا الشموع جميعا. أما هو نزل السرداب اللي فيه الحارس، قال له الحارس اللي واقف، الحارس اللي واقف على الحارس، قبله الحارس بالسين اللي واقف على باب مين؟ الحارس. فالحارس قاله عايز ايه؟ قاله عايز ادخل الحارس للنبي. قاله لا النبي نايم مش هيقدر يقابلك الوقت. قاله لا هو قد اعطاكم امر بان ادخل عليه بالليل والنهار، لازم ادخل. قاله طب انتظر حتى استأذن لك. دخل، قاله اذن له، دخل له قام عاطي صرخة وأشعل شمعة عشان اللي بره يفهموا ان المكان اهو، يوم جاريين على المكان اللي خرجت اللي ظهر منه نور الشمعة والصرخة طلعت منه ويمسكوه. قام الحارث الكذاب داخل جري في شق كده عامل زي السرداب متفرع من السرداب اللي هو نزل فيه، فأم هو داخل وراه ما عرفش يمسكه. المهم مد ايده فامسك بطرف ثوبه، قام ماسك طرف الثوب وجره، قام الجندي نازلين أم مسكينه تم القبض عليه. جمع له الفقهاء والعلماء طلبوا منه التوبة، أبى وقال أنا نبي. كبلوه بالحديد من يديه ومن رجليه وعلقوه، ثم أمروا رجلا يحمل حربة بأن يطعنه في ضلوعه، فأتى بالحربة وأراد أن يطعنه فانثنت الحربة، فصاح أتباعه ماذا كذا يقتل الأنبياء، ماذا كذا يقتل الأنبياء. وكان هو يتلو قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. فهكذا يقتل الأنبياء. أم جايب واحد ثاني حربة وجه إنسانة قال هو شو لكم ده نبي مش هيقتل. فجاء عاقل من عقلاء المسلمين وحمل الحربة وقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، ثم ركها في ضلوعه فخرجت من ظهره فقتله في الحال، وقتل على ذلك الحارث الكذاب وطويت صفحته. والدجاجلة كثر، لكن هناك ضابط، يعني ما بيقول ده 31 بيبقى الرجل المشهور الذي صار له من الأتباع ما له، مش واحد طلع له 5-6 وعمل زي بتاع اسكندرية زمان كده وكم واحدة ست وراه وكم واحد رجل معاه يقبل المرأة في فمها ثلاثا والرجل ما يهمله خالص إلى آخر هذه الأمور. دول دجاجلة صغار. أما الذين نتحدث عنهم هم الدجاجلة الكبار، زي مين في العصر الحديث؟ ميرزا اللي هو أحمر القدياني بتاع الهند. ترى أن هذا رجل ادعى النبوة وادعى أنه المسيح المنتظر، وتطاول بعد ذلك وادعى أن نبواته تابعة، ثم بعد ذلك ما احترم عنده ما يفيد بأنه أعلى من الأنبياء، ثم من خلال ما أثر عنه في كتابه أنه والعياذ بالله يدعي كأن الرب حل فيه إلى آخره. ولذلك هذا الرجل حكم عليه العلماء بالإجماع بالكفر الأكبر المخرج عن الملة، وحكم على أتباعه بالكفر لأنهم لا يمثلون دينا سماويا على الإطلاق. والمعلوم أن الدين عند الله جل وعلا من قول الله إن الدين عند الله الإسلام، المعلوم أنهم كفار، حتى لا نقول فيهم أنهم أهل كتاب لأنهم ليسوا أهل كتاب على الإطلاق، بل مجموعة مرتدة عن دين الإسلام. خلاصة المسألة سيكون آخر هؤلاء أي أن اللي هو الشيطان الأكبر أو الدجال الأكبر أو المدعي الأكبر للنبوة الخاتم لهؤلاء، وجزء نقول الخاتم لهؤلاء هو المسيح الكذاب كما عند الإمام أحمد رحمة الله عليه وغيره. خلاصة المسألة أنني انتهيت من هذه الخصيصة بإذن الله جل وعلا، وأدخل في واحدة أخرى جديدة تحت عنوان رحمة مهداة. رحمة مهداة يعني من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه رحمة مهداة. مرة ثانية، من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه رحمة مهداة، رحمة للعالمين للمسلمين ولغير المسلمين، رحمة للمؤمنين خاصة وللناس عامة، وهذا ما سأبينه. لكن حسبي أن أذكر بقول الله جل وعلا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. طيب في نقطة العلماء يقولون أرسل الله جل وعلا محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للخلائق عامة. واحد يقول لي إزاي ده؟ بقول لي رحمة للخلائق عامة، للإنس والجن طير الحيوان وحش والسباع. نعم، وهذا ما سنبينه بإذن الله جل وعلا. فحينما يقول أرسله الله جل وعلا رحمة للخلائق عامة، لمؤمنهم ولكافرهم لإنسهم ولجنهم، وجعله الله جل وعلا رؤوفا رحيما بأمته أي بالمؤمنين خاصة، هذه نقطة في غاية الأهمية. ليه؟ الدليل على موجود لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. إذن هو رؤوف رحيم بالمؤمنين خاصة، بالمؤمنين خاصة. خلاص المسألة، فمن قبل الرحمة وشكر هذه النعمة سعد في الدنيا وسعد في الآخرة. طيب من ردها وجحدها خسر الدنيا والآخرة. طب ما الدليل على هذه الخصوصية؟ الخصوصية بنذكرها مرة ثانية، الخصوصية هي ايه؟ رحمة مهداة. الخصوصية رحمة مهداة. طيب اجيب الدليل الاولاني، قال تعالى وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. طيب الدليل الثاني لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الدليل الثالث ورحمة للذين آمنوا منكم. الدليل الأخير محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، رحماء بينهم. طيب بعد كده بإذن الله جل وعلا ندخل في غمار أحاديث المعصوم صلوات ربي وسلامه عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قيل يا رسول الله، نركز بقى جدا في الحديث على أساس نقف على الشاهد، قيل يا رسول الله ادعوا الله على المشركين، يا رسول الله ادعوا الله على المشركين. قال إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة، إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. هنافع عن دي هو الحديث يروي لنا أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه. أبو هريرة بيقول قيل، أي قال بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم ادعوا لنا على المشركين، فقال صلى الله عليه وسلم ما بعثت لعانا، ما بعثت لعانا وإنما بعثت رحمة. الحديث عند الإمام مسلم في صحيح وإنما بعثت رحمة. واحد يقول استنى، هم بيقولوا ادعوا لنا على المشركين، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على بعض المشركين. هنا النبي بيقالي بيقول إني لم أبعث لعانا إنما بعثت رحمة. طب وفق بين دي وبين إن النبي صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود والنصارى، كانوا إذا مات لعنة الله على النصارى، كانوا إذا مات في رجل صالح تضرع قبره، قاتل الله اليهود والنصارى، كانوا إذا مات في رجل صالح بنوا على قبره مسجدا، إلى آخر الأحاديث والدفدين. ولما وضعوا على عاتقه صلى الله عليه وسلم يعني على منكبيه وهو ساجد عند الكعبة ثلاث جذور بني فلان، وجت فاطمة رضي الله عنها وارضاها ورفعت ذلك عن أبيها، وقام دعا عليه، دعا على فلان وعلى فلان عدى سبعا أو ثمانية. إنما هنا النبي بيقول صلى الله عليه وسلم إني لم أبعث لعانا، يعني أنا ما بعث إن أنا ألعن الناس، نعم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يلعن من لعنه الله جل وعلا، لكن أصل الرسالة إنما هي الرحمة، الرحمة المهداة من الله جل وعلا إلى الخلائق جميعا. طيب في نقطة مهمة جدا، واحد يقول لما النبي سب ناس وسب ناس معه إلى آخر هذه الأمور، ما يبين لك الرحمة إيه؟ النبي بشر، بيقول إيه؟ أيما رجل من أمتي سببته سبه أو لعنته لعنة، شو بيقول إيه؟ في غضبي، يعني كان الكلام ده في وقت الغضب، فإنما أنا من ولد آدم أغضب كما يغضبون، وإنما بعثني رحمة للعالمين، فيقول فأجعلها عليهم صلاة يوم القيامة عند أحمد وعند أبي داود وعند غير الاثنين. خلاصة المسألة النبي بشر بيقول أنا من ولد آدم أغضب كما يغضبون، أي يجري عليهم يجري على ولد آدم، غير أن النبي معصوم صلى الله عليه وسلم، ولذلك النبي بيقول خلاص أنا بسب أو ألعن لعنة، دي بتكون يوم القيامة عليهم صلاة، عليهم إيه يعني أجعلها عليهم صلاة، يعني شو بتحول إلى خير عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الأصل رحمة للجميع، رحمة للخلائق بأسرها، وهذا ما سنبينه في حلقة قادمة إن شاء الله جل وعلا، لأن الوقت قد نفد. فإلى أن نلتقي بكم وبكنا في حلقة قادمة إن شاء الله جل وعلا، فإني أقول لكم ولكم السلام عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته.
أنت نور الله فجرا، جئت بعد العسر يسرا، ربنا أعلاك قد